صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يا اخواتنا رجاء شويه هدوء، يعني انت بتستمع سمعا او لا؟ تتناول هذه الايه الكريمه مجموعه ابحاث تتصل بموضوعنا هذه الليلة إن شاء الله. الآية الكريمة تستهدف أن تبين ما أنعم الله عز وجل به على الناس من أسباب عادة تكون وسائل للتكامل، لان طبعا احنا عندنا الوجود دي نوعين، دي ناقص ودي كامل. الناقص المستكمل بغيره الانسان، طبعا ما عندنا كمال مطلق ابدا، الكمال اللي عندنا نسبي، الكمال نسبي، والكمال المطلق لله تبارك وتعالى. هذا اللي نسميه كمال نسبي الى وسائل التكامل. الآية الكريمة جاءت لتبين وسائل التكامل. كان اكو عندنا وسائل تكامل خارجية. وسائل التكامل الخارجية يعني ما يمتلكه الانسان ويتمكن من الانتفاع به. نبين شويه شلون يعني مثلا دار انا املكها واتمكن من الانتفاع بها، اموال املكها واتمكن من التصرف بها، اثاث مثلا املكه واتمكن من استخدامه في حاجاتي. هذه وسيلة تكامل. يا اخوان وقفوا لي واحد على النسوان الخضر، الله وقفوا لي واحد على النسوان عليهم وعلى اطفال اللي عدا قبل خلف انزل. وسيلة التكامل الخارجية هي عبارة عن ما يتمكن الانسان من انتفاع به، يعني من الاشياء اللي نسميها مملوكة. والملكية احنا عندنا واقعا ملكية حقيقية، ما عندنا ملكية اعتبارية. الملكية الاعتبارية يعني ما يتمكن الانسان من الانتفاع به ايام حياته، والا ملكية حقيقية ما تكون الا لله، سيمر علينا خلال البحث ان شاء الله. والوسيلة الثانية من وسائل التكامل، وسائل التكامل إلها علاقة بالجسد، والوسيلة الثالثة من وسائل التكامل، وسيلة التكامل إلها علاقة بالروح. زين، الآية الكريمة جاءت لتبيان هذا المعنى، يعني صنفت الناس بموجب هذا التصنيف. واحد تلقى حظا من الوجود، بعض الناس حظا من الوجود بس وسائل التكامل الخارجية، يعني اكو عنده ملك، اكو عنده ما ينتفع به بالوجود من ناحية الملك ومن ناحية الامور الخارجية. واحد لا، عنده الى جانب هذا وسيلة تكامل جسدي، عنده مثلا الامور ذات العلاقة بالجسد متوفرة عنده. واحد عنده لا، الامور اللي لها علاقة بالروح، اللي لها علاقة بالعقل. اشياء نشوف الناس تبعا لذلك يتصنفون تبعا لما يملكون من وسائل التكامل. فخلنا نجي الى وسائل التكامل المهم منها وغير المهم. اولا، الوسيلة الاولى من وسائل التكامل وسيلة التكامل الخارجية. وسيلة التكامل الخارجية قلنا شنو؟ اموال مثلا يمتلكها الانسان، زين، دار يسكنها الانسان، طعام ياكله، ملابس يستعملها. هذه وسيلة التكامل الخارجية اللي لها علاقة بالاعيان الموجودة بالخارج. هاي سريعة التلاشي. ومعنى سريعة التلاشي يعني انت ما تقدر تطمئن ان هذه اذا عندك منها شيء راح تظل للصبح، ما يمكن ابدا. ماك واحد عاقل يقول الشيء اللي املكه انا راح يبقى في ملكي الى الصباح، مش مدري. يعني ممكن ان يكون بايدك ساعة وبعد ساعة مو بايدك، والشكل وهذا واضح، اعتقد ما يحتاج الى برهان او تدليل. اذا ما طلع من ايد الانسان بالحياة يمكن يطلع من ايده بعد الممات، لا قبل الممات، بس يمرض مرض الموت تصبح ملكيته ملكية متزلجلة ما يقدر يتصرف بعد. زين، اذا هذا اللي نسميه وسيلة تكامل خارجي سريع التلاشي. الدار اللي يسكنها طبعا راح يخليها وراح يجي غيره من بعده يسكنها، يأخذها منه شاء ام ابى. كم من دار تعب الانسان من اجل بنائها ثم لم يلبث ان خلاها لغيره واخرج منها شاء ام ابى. الاموال اللي يمتلكها الانسان ما يستطيع ان يعتقد جاج بانها ستبقى في يده. ويقول ابو العتاهية في بعض قطعه المعبرة، يقول عندما يصف هذا الانسان الذي سينتقل ويترك ما تحت يديه، يقول ستباشر الترباع سدك وسيضحك الباكون بعدك. لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع الا بفعل صالح قد كان عندك. وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. جد الاموال اذا ما يمكن واحد يثق يقول هاي الاموال تبقى تحت يدي الى الصباح. واحد يقول جيت الى ذي الكلاع عندي شغلة عنده بالشام، ظليت يقول على باب دارة سنة كاملة وانا انتظر ان احصل لي فرصة للدخول عليه فلم يسمح لي بالدخول عليه. رحت يقول يا شت رجعت بعد مدة، دخلت مرة ثانية الى الشام وجدت رجلا قد ركب على دابة وقد شمط خلفه طعاما يمد يده ويأكل منه. حققت النظر واذا به صاحبي هذا ذو الكلاع بالذات اللي كنت انتظر سنة احاول احصل لي فرصة للدخول عليه ما حصله. قلت له هذا انا؟ قال لي بلى هذا انا. ثم انشأ يقول تعس الدنيا اذا كانت كذا، انا منها في بلاء واذى، ان يقف عيش امرئ في صبحها جرعته ممشيا كأس الردى. ولقد كنت اذا ما قيل من انعم العالم عيشا قيل ذا جن. شنو اللي تصور الحكم ايضا؟ هذا من الامور الخارجية اللي يمكن ان تمر بالانسان ويتمكن الانسان من الانتفاع بها. لكن يا ترى ان الحكم هل يمكن ان يستمر لانسان؟ يعني هذا الخد اللي تشوفه مثلا قد يكون تتدلى عليه نياشين معينة او قد يكون خد مصعر مملوء غرور وكبرياء، هذا ممكن ان يستمر هكذا؟ يمكن بالدنيا يؤخذ منا فيجبر الخد للركوع على الثرى، ويمكن لا ولا مو بالدنيا، يمكن عند موته هذا الخد المصعر ينتهي الامر به الى ان يكون على التراب. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب لصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. لو بعثرت للناس اطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. فواقع الامر ان ما يمتلكه الانسان من الوسائل الخارجية اللي نسميها اسباب تكامل خارجي، هاي باجمعها شريعة الثلاثي ما تبقى ما تصمد، يمكن تبقى فترة محدودة نعم، وبعد ذلك تنتقل الى غيرك شئت ام ابيت. زين، فاذا كانت كذلك، اذا كانت اسباب التكامل الخارجية شريعة الثلاثي، طيب شنو الاجدر بها؟ طبعا الاجدر بها توظيف هالطاقة، الاجدر بهالاسباب توظيف هذه الطاقة الضخمة فيما يعود على الانسان بخير الآجل والعاجلة. فاذا شلون يعني توظيف هذه؟ توظيف الاموال، افرض الاموال طاقة من الطاقات الضخمة، هاي الطاقة اما ان تمر عليك وتخرج من يدك وليس لها اثر، نبهلي، واما لا تمر بيدك ويدك تحسن توظيفها فيما يعود عليك وعلى مجتمعك للخير. يعني تملاحظ اكو ناس الان يملكوها الطاقة، هاي الطاقة المالية، لكن هاي وين تلقاها؟ مهجورة. وين مهجورة؟ مهجورة في لذائذ خسيسة متلاشية، يعني ما الها اي اثر، ما الها مردود. واحد لا والله يحسن توظيف هذه الطاقة بمردود ضخم، يعرف اين يضعها في موضعها. يعني انا اكد لك ان الدرهم اللي يوظف في موضعه يأخذ اثر ضخم بعكس الثروة الضخمة التي توضع في غير موضعها. نبالي القرآن الكريم يحاول ان يضع نصب اعيننا حقيقة مؤلمة. شنو هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كأن القرآن الكريم يجي حدد لنا من ابرز سمات الملكية ضمن نطاق الاقتصاد الاسلامي انها توظيف اجتماعي وليست ملكية. يعني اذا كانت عد غيرنا، تعرف الان المذاهب الاجتماعية بالنسبة للملكية اسم يلغيها، يعتبرها مصدر من مصادر السرور، الكتب الاشتراكي طبعا كان يلغيها وان كان الان تراجع طبعا. زين، وقسم لا يعطيها، يعني يعطيها عطاء ثم ما اتفق، يعني مفتوح تماما، يعني عنده سياسة الباب المفتوح، يعني يعمل ما يريد، انت لك حق تملك ما تشاء وكيف تشاء. لا لا، هذا يعتبر الاسلام صحيح ولا هذا يعتبره صحيح. الاسلام الى منهجه، الى منهج في ان الملكية توظف توظيف اجتماعي والها حدود والها ضوابط، تدخل ضمن هالضوابط وتوظف توظيف اجتماعي. يعني بتعبير اخر، ليس كل ما ملكه الانسان وتصرف به هو صحيح، لا، يرسم لك وين تتصرف فيه، كيف تأكل وكيف تشرب. هنا ترى اكو عندنا شوية بعد في الكرسيين فارغات اللي يجي تعال هنا النهاية قال لي، واكو هنا ايضا قدامنا فرد زولي على الصحة طبعا اللي حديد ولينا اللي حديد يوجهنا علينا. ليس كل تصرف في الملكية يقره الاسلام الحقيقة، اكو نوع من انواع التصرف يقره ونوع من انواع التصرف لا ما يقره، لا يقره الاسلام لان يعتبر غير مشروع نهائيا. فاذا الملكية باصولها الصحيحة توظيف هوانته يتم فيما يعود بمردوده على المجتمع حتى تتحول الى طاقة نافعة كما ارادها الاسلام او كما ارادها الدين بصورة عامة. طيب هذه وسيلة تكامل، طبعا وسيلة تكامل. شلون يعني وسيلة تكامل؟ يعني هذا الانسان اذا يملك هو موضع اعتبار بين الناس، الناس يحترمون من يملك يقدروه. اروي لك حادثة يروها المؤرخين عن المتنبي. المتنبي يقول انا اجيت قاصد الى سيف الدولة اريد ان امدحه، اجيت الى حلب. يقول مريت وانا في طريقي الى حلب مريت على سوق الخضرة، مررت على سوق الخضرة وجدت واحد يبيع البطيخ. يقول اجيت قلت له هل بطيخة هينا ونيها بيعنيها. رفع رأسه اللي يقول شاف ملابسي شاف عيئتي انا علي وعداء السفر، قال لي انصرف هذا ليس بطعامي. مو اكلك هذا روح ستشيضي رك اكلي او مو اكلي. انا قال اقول لك بكم سبيعها وانا مستعد اشتريها منك. قال لي اقول لك انصرف. يقول بالاثناء فتحت باب خرج منها رجل محترم يبدو عليه اثار الوجاءة، اقبل اليه قال له هو بمجرد ان مرضي قال له يا عم عندي بطيختان من اجود انواع البطيخ. قال له انا بغنى مو بحاجه. قال له لا انا متعشيها ابيعهم اليك. قال له ايدي كان؟ قال له ابيعك انا باربع دراهم اثنين. قال له لا بثلاثه دراهم وتنقلهم للبيت. ما عندي مانع. يقول اخذ منه ثلاثه دراهم ونقلهم الى باب البيت جابهم. يقول ايديك ليه؟ قلت له يا هذا انا دفعت لك بواحدة ثلاثة دراهم وانا انقلها بيدي، ما اعطيتني احد، اعطيتها الى هذا السنين بثلاث دراهم وانت تحملهن الى البيت الدافع لي هذا شنو. قال لي اذهب ان هذا يملك 100,000 دينار. يملك 100,000 دينار انت ليش؟ ها كن علاقتك لا يعني لا تتطور العقلية ما تزال حتى الان ها؟ ان الناس تبقي الاعتبار على من يملك ولا تضفي اعتبار على من لا يملك. يعني كأن الأموال تعطي الإنسان زخم بالحياة، يعني تضفي عليه لون من الاعتبار. ولذلك اجتماعيا الناس يعتبروها وسيلة من وسائل التكامل، وإلا هي ما لها أثر، هي مو مشتقة من ذات الإنسان، مو فرشاه ملازم للإنسان ولا مشتق من ذاته، عرض زائل يمر على يديك ثم ينتقل الى يد غيرك شئت ام ابيت. طيب هاي وحدة، هاي وسيلة التكامل الاولى. هذه ما يمكن نخلص من شرورها الا اذا وظفت في مكانها الصحيح، وصل بها الرحم، وشع بها على العيال، كرمت بها الناس، وضعت في طريق الله، وضعت في طريق الانسانية. نعم هذه هي الوسيلة اللي تقدر تقصي الثروة تزكية، فتعتبر هالطاقة وسيلة تكامل حقيقية اذا خليناها في مكانها. طيب اي واحدة. الثانية من وسائل التكامل اللي شريعة التلاشي وسيلة التكامل الجسدية. وسيلة التكامل الجسدية يعني شنو؟ مثلا الصورة الجميلة، الجسد القوي، الجسم نعم الفارع يعتبر وسيلة تكامل جسدية يفتخر بها، يعني مصدر من مصادر القوة والبهاء والمنظر الحسن، هذا يعتبر وسيلة تكامل. طيب هذه وسيلة التكامل ايضا سريعة التلاشي، لان انت تتصور ان هذا الوجه الجميل مثلا او القامة القوية الضخمة هذه ممكن انها سبقة؟ ابدا. اذا قدر الى ان يموت وهو مبكر هذا الوجه الانيق يضعه على الديدان على التراب، تعبث فيه الديدان وتتناوله الحشرات. يقول الشريف الرضي: لهفي على القوم الأولى غازرتهم وعليهم طبق من البيداء متوسدين على الحدود كأنما كرعوا على ظمأ من الصهباء صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء. يقول وجوه كنت أخاف عليها من العيون تفسدها، رحت أجب عليها التراب. صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء ونواظر سحل التراب جفونها قد كنت أحرسها من الأقداء. قربت ضرائحهم على زوارها ونأوا عن الزوار أي تناهي. هذا الواقع، هذا الجسد الفارع او هذا الوجه الجميل، اكو صورة يرسمها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بريشته البارعة وديباجته المترفة الانيقة. يقول: فلو مثلتهم لعقلك او كشف عنهم محجوب الغطاء لك لرأيتهم وقد ارتشقت اسماعهم بالهوان فاتكت واكتحلت ابصارهم بالتراب فخسفت وتقطعت الالسن في الافواه بعد دلاقتها وهمدت القلوب بالصدور بعد يقظتها وعات في كل جارحة منهم جديد بلا سمجها وسهل طرق الآفة اليها. نعم هذا هو الواقع. يعني تلقى الانسان بما يمتلك من وسائل الجمال او من وسائل القوة اذا قدر الى ان يموت مبكر هذا مصيره الديدان مصيره الحشرات، لابد وان ينتهي الى هذا. يقول احد الادباء المعاصرين: انظري كيف تساوى الكل في هذا المساء وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجاء والتقى العاشق والقالي فما يفترقان. ابدا هاي نتيجة التراب. واذا لا والله قدر الى ان يعيش هذا ابو الجسم الجميل الطويل او الصورة الجميلة الوجه الجميل يتجعد الجسد المعتدل ينحني القامة نعم تتلاشى اعضاء كلها تفقد طاقاتها تفقد ميزاتها ينتهي به الامر الى ان يتحول الى منحن اذا قدر الى ان يألف عصا لينحني. ورحم الله ابن الرومي يقول: ولي عصا عن طريق الذنب امدحها بها اقدم عن تأخيرها قدمي كأنها وهي في كفي اهش بها على 80 عاما لا على غنمي كأنني قوس ران وهي لي وتر أرمي عليها زمان السيف والهرم. النتيجة أن طاقتي تلاشت القوة راحت ذهبت الجسم المعتدل انحنى الوجه الجميل تجعد هذه الطاقات الجسدية انتهت. والحقيقة إذا أراد الله عز وجل أن يرحم عبدا إذا أراد أن يرحم عبد يأخذه من هذه الحياة قبل أن ينتهي الأمر إلى درجة لا يقوى بها على الحركة أو على سد حاجاته. لأن يعني اليوم قليل عندنا أبناء أوفياء، عندنا أبناء مع شديد الأسف ما بهم سمات الأسرة الإسلامية. سمات الأسرة الإسلامية أن الولد يكرس نفسه لخدمة أبويه، هاي سمعة الأسرة الإسلامية. يوم ما عندنا سمعة الأسرة ينتظر إذا صار ما إلى طاقة على الحركة كان قطف وين بدار العجزة وخلاه وحده تنخر فيه الوحدة ويأكله الشعور بالوحدة وينهجم بأسرع ما يمكن بدلا من أن من أن يكون إلى جانبه هو وأحفاده يؤنسه ويدخل إلى روحه لونا من ألوان الطمأنينة بالعكس يترك وحدة تنخر فيه الوحدة حتى يموت. هذا ما تقدر تسميه ولد، هذا كارثة. ما تسميه ولد، هذا بعيد عن رحمة الله، لأن الله عز وجل قد يغفر لمن عصاه ولا يغفر لمن عق والده. هنا القصد أن هذه خصائص الجسم أو الطاقة الجسمية تنتهي إلى هاي الحالة. هاي اثنين، هاي وسيلة التكامل الثانية، لأن اثنين هن وسائل التكامل سريعات التلاشيد. قلت لك التخلص من شرور وسيلة التكامل الأولى أن ينفقها الإنسان فيما إلى مردود على المجتمع، والتخلص من شرور وسيلة التكامل الثانية هي الطاقة اللي عند الإنسان. أكو واحد يسخرها للبطش بالناس، يصير قاطع طريق ياخذ قوته يستغل قوته للاعتداء. واحد لا، يسخرها للجهاد في سبيل الله. واحد ياخذ طاقته يسخرها الى الملاذ المحرمه. واحد لا والله يسخرها للكسب لعياله، يعود على عياله بالخير، لان الكسب من اجل العيال نوع من انواع الجهاد. للتقلص من شرورها كنت توظف هالطاقة في مسارها الصحيح حتى تتحول الى وسيلة تكامل حقيقية. هاي اثنين، وسيلة التكامل اللي ما تتلاشى، الخالدة الباقية يا وهي وسيلة التكامل الروحية، هاي اللي ما يعتريها فناء. شنو هي وسيلة التكامل الروحية؟ العلم. نعم، اول وسائل التكامل الروحية العلم. مو شيء يأكل التراب ابدا، ولا شيء يأكله الزمن. احنا الان نعيش على تراب علماء بيننا وبينهم 10,000 سنة او اكثر، ما نزال نعيش بنظرياتهم ونعيش على تراثهم. واكد لك ان نظريات العلماء هي التي تعمر المجتمع وتبقي المجتمع روح. الان المجتمعات اللي نعيش بيها اذا ما بيها علم ما بيها حياة ابدا. العلم والحياة توأمان، الحياة بدون علم حياة بدائية لا قيمة لها. نظريات العلماء هي اللي حاملة الدنيا، نظريات العلماء هي التي تحمل الدنيا. نبهلي، وفعلا الدنيا اللي ما بيها نظرية علمية ما تقدر تسميها دنيا. احنا نعيش ثمرات العلم الان، ثمرات العلم محيطة بنا سواء كان علم مادي او علم روحي، بس كله هو نتاج العقل، نتاج التفكير. العلم مو يقول احد الادباء وكل فضيلة فيها ثناء، رايك العلم منها تلك اسنى، فلا تعتد غير العلم ذخرا، فان العلم كنز ليس يفنى. مو يقول واحد من الشعراء يخاطب احد العلماء يقول له أرى الموت يحييكم، أرى الموت، لأن الموت كل ما يتناول أجسادكم، أما أفكاركم ما يبدأ على تناولها، بالعكس إنما يعريها من بعد ما يروح عنها الجسد تخرج والله متألقة. أرى الموت يحييكم، وبعض الذي مشوا على الأرض لو قدرت يمشي بهم قبره، تشد بهم للطين سود فعالهم، وتسمو بكم للنور أمثلة غر، كرائم أعمال وزاد من التقى وفيض من الإصلاح. هذا هو العمر. رأيت الغنى كثرا يعيش وغيره، وإن ملأ الآفاق من ذهب وقر، فما مات عيسى وهو يفترس الثرى، ولا عاش قارون وأبوابه تبر، تهاوى رمادا ألف صرع ممرد، وعاش على البردي في ألق سطر. فالواقع أن العلم هو أول ميزات النفس، أول وسائل التكامل الخالدة. العلم، الحلم، الأخلاق الكريمة، الملكات الكريمة، أكثر إشباع لأن يرقال فكرا واعتقادا. يبقى الفكر وتبقى العقيدة هي الخالدة، تبقى هي الدليل والمرشد. طيب هاي الطاقة العلمية اللي قلنا ان الوجود بدونها لا يساوي شيء، يعني الامة اللي ما لها علم ما ترسميها امة، الامة الواقع تقاس بعدد علمائها، الامة تحترم بالكيف لا بالكم. الكم هواية، اكو امم اعدادها ضخمة بالملايين لكن ما لها علم، واكو لا والله وناس في واقع معدودين يعني عدد الاصابع لكن فيهم علم، ذول هم الخالدون، هم قادة الدنيا، هم سادة المجتمع. هاي وسيلة التكامل الروحية، هذه الواقع كلها فضائل لكن يجب ان توظف علما لخدمة المجتمع، بل كل قسم من اقسام العلم. مثلا علم الدين، علم الدين الواقع يجب ان يوظف علما لخدمات المجتمع ولا يوظف الى غير يعني الى خدمة الذات مثلا او الى خدمة المطامع والاهواء، لان الرواية تقول يؤتى يوم القيامة بجماعة، واحد يمر ومن ورائه الملائكة يقول يا رب انا واحد من عبيدك اللي بذلت اموالي من اجلك، اعطيت وسويت بر وخير وبنات واسست. يقول الله له لا ولا كرامة لك، انما فعلت ذلك ليقال انك محسن، خذوه الى النار. يجي اخر يقول له يا رب انا جاهدت في سبيلك، انا طلعت اخذت شيئي ونزلت الى القتال وقاتلت من اجل كلمتك من اجل دينك الى ان قتلت فرعت. ياتي النداء اليه لا ولا كرامة لك، كذب، انما صنعت ذلك ليقال انك شجاع، ما قصدت وجهي، مو قصد، ما عندك قصد حقيقي، خذوه الى النار. يجيب واحد يقول له يا رب انا تعبت، قلبت الكتب، درست كثيرا، تعلمت كثير، طلبت علم كثير، الى انتهيت الى رقم معين، وانا من اجلك، نعم من اجل دينك صنعت ذلك. يقول لا ولا كرامة لك، انما صنعت ذلك ليكثر من ورائك خف النعال، حتى يشار اليك ان هذا عالم، او يلتف حولك، نعم، او تخلع على ذاتك لون من الاجلال، خذوه الى النار. المسألة كل طاقة يجب ان توظف توضع في مكانها الحقيقي ويقصد بها وجه الله. وانا اكد لك كل شيء يوضع لغير وجه الله يتلاكى، لكن الشيء اللي يوضع لوجه الله لا يتلاكى، لانك علقته بالوجه الدائم غير الفاني، وجه الله عز وجل، هذا الوجه الذي لا يفنى، هذا الوجه الواقع. وما ثم الا الله في كل حالة، فلا تتكل يوما على غير لطفه، فكم حالة تأتي ويكرهها الفتى وخيرته فيها على رغم انفه. الواقع وجه الله هو اللي يجب ان يقصد في توظيف الطاقات. اتنبه لي للآية، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض، ما في السماوات الكواكب بتأثيراتها على الأرض، طبعا الشمس بتأثيراتها على النبات وعلى المعادن، القمر بتأثيراتها على المد والجزر، الجاذبية بتأثيراتها على حفظ الكون، هاي بالسماء، بالأرض المعادن، الجبال، المزارع، البحار، الأنهار، مسخرة للإنسان. جه أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة. الظاهرة هاي الطاقات الجسدية اللي بثت إليه، ذيك عندنا الطاقات الخارجية، هاي الطاقات الجسدية الظاهرة، يعني طول القامة، صباحة الوجه، قوة البدن، هاي الظاهرة. الباطنة العلم، المعرفة، الفهم، هاي كلها من النعم الباطنة الله عز وجل سخرها لنا. هاي وسائل التكامل الخارجية، خنشوف اين موقع العباس منها واين وظفها. احنا الليلة نعم في صدد ذكرى البطل من ارطال الطب، في صدد ذكرى باب الحوائج الثاني، العباس بن علي بن ابي طالب، خلينا نرى ايش عنده من وسائل التكامل هذا الرجل؟ نجي للوسيلة الاولى من وسائل التكامل اللي نسميها وسيلة التكامل الخارجية، يعني الاموال. الاموال العباس اخذ قسما من الاموال عن طريق امه، ام البنين، لان هذا بيتها كان من ارقى بيوتات العرب. من بيتها ملاعب الاشنة اللي يقولون لو سقط كوكب من الارض لالتقطه برمحه. من بيتها البيت اللي يفتخر به لديه في مجلس النعمان ابن المنذر، جدتها ام البنين ايضا يفتخر بها لبيد. هذا الشاعر يقول: نحن بنو ام البنين الاربعة، ونحن خير عامر ابن صعصعة، الضاربون الهام وسط الخيضعة، والمطعمون الجفنة المدعدعة. ما رد عليه احد لعلمهم بصدق ما يقول. من بيت هل هادم فحول العرب، وكان بيتها معروف بالغنى. طيب قسم اخذ منها الطريق، وقسم اخذ العباس عن ميراثه من امير المؤمنين سلام الله عليه، مما تركه امير المؤمنين من الصدقات، وكان يتولى توزيعها. هل اموال باجمعها انفقها في سبيل الله، وضعها وين؟ في طريق الجهاد. الغريب اكو عبارة عند بعض المؤرخين تلفت النظر، يقول العباس سلام الله عليه يوم اتصفح الاخوت الثلاثة، اخوت ثلاثتهم قالهم تقدموا، اللي انقتلوا اولاد ام البنين اربعة رابعهم العباس، فقالهم الاخوت تتقدموا حتى اريتكم، يعني تنقتلون قبلي وانا اخذ ميراثكم، لان انا اكون متقلف. عبارة خسيسة، هذا يخلع ما في نفسه على العباس. اولا العباس يعرف نفسه انه راح يقتل من بعدهم وحدة، ثانيا ذولا بعضهم عنده ولد، نعم يرثه ولده. بعدين العبارة ما هكذا، تقدموا حتى ارجع بكم، شويه بلجين ارجع بكم، هذا صحفت الى اريفكم. يقول جايهم تقدموا حتى تنقتلون قبلي وانا اخذ ميراثكم. هو اللي يضحي بحياته يبقى ينتظر لمعة من لمع العيش ياخذها؟ هاي همته؟ ابدا. هذا الرجل ضحى بدنياه بكاملها وضعها في خدمة اخيه ابي عبد الله، انفقها في سبيل الله في طريق الجهاد. هاي وسيلة التكامل الخارجية. وسيلة التكامل الجسدية، شنو عبارة المؤرخين عن العباس؟ كان طويل القامة عظيم الهامة، يركب الفرس المطهم ورجلاه يخطان الارض خطا، صبيح الوجه يعبر عنه بقمر بني هاشم. اي وسيلة التكامل اللي عنده يعني الطاقة البدنية، اعتدال القامة، طول القامة، صباحة الوجه، هاي كلها وين وضتها في شاحة الجهاد. وسيمر علينا الى اين انتهت هذه القامة، والى اين انتهى هذا الوجه الامير. نعم جن. الثالثة من وسائل التكامل، العباس ترى من فقهاء اهل البيت، وتنبهي العباس يعني احنا ما نستكثر ان تكون فضة جارية الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، تنقل بعض الاحكام عن طريق امير المؤمنين، ويسألوها الناس عن الاحكام والجيش. ما ننكر ان فضة ورد في بعض الروايات انها تكلمت فترة طويلة بالقرآن، لان اللي يتربى وهو شخص عادي ببيت علي بن ابي طالب في البيت، بيت الرسالة، بيت النبوة، والامام الحسن لما تلقى واحد من اهل الشام شكما قال للامام على رسلك، انا اخذ بيدك الى بيتنا اراويك زغب جناح جبرائيل، جبرائيل ينزل في بيوتنا. نعم القرآن نزل في بيوتنا احنا اهل بيت رسول الله، معدن الرسالة، هبط الوحي في بيوتنا وحملنا القرآن وعشناه. نعم فالشخص العادي اللي يتربى هنا يقتبس من هذا البيت ومن هذا العلم. ما رأيك بالعباس اللي ينشأ بين امير المؤمنين سلام الله عليه وبين الحسن والحسين في وسط هذا البيت، شو توقع من عنده؟ ولذلك اليوم يؤشر الى هالعبارة، شنو الى هالمعنى تأشر الى الزيارة. لعن الله امة انتهكت بقتلك المحارم وهتكت في قتلك حرمة الاسلام. حرمة الاسلام ما تهتك بقتلك من كان لابد ان يكون نعم من حملة الاسلام من دعاة الاسلام. هل يقول له اللي قتلك قتل انتهك حرمة للاسلام؟ فكان العبارة والزيارة توحي لان ممن حمل فقها وممن حمل علما فجمع كل وسائل التكامل، وسيلة التكامل الخارجية، وسيلة التكامل الجسدية، وسيلة التكامل الروحية، وذن الطاقات كلهن وظفن لوين؟ وظفن في واقعة الطاقة. وظف الطاقة الروحية في كل الإمام أشهد لك بالتسليم والتصديق. نعم نبه لزين تسليم وتصديق. شنو هو التسليم والتصديق؟ التسليم نتيجة شعوره بأن يجاهد دون إيمان، يجاهد دون شريعة، مدى يجاهد دون قضية يرتبط بها ارتباط عاطفي أو دون، لأن أخوك مثلا مدفعتك عصبية. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لمن؟ لخلف النبي المرسل والسبط المنتجب. انت ما جيت قاتل دون اخوك لان اخوك، جيت قاتل دون لان خليفة رسول الله، لان الامتداد الطبيعي لرسول الله. فوظف الطاقات الروحية وين؟ بالميدان دفاعا عن دين الله. وبعد الطاقات المالية انفقها مع ما انفقه الحسين في طريق الشهادة، ايضا هذه الطاقات انفقها ووظفها في طريق الشهادة. بعد الشيء الثالث الطاقات الجسدية. الطاقات الجسدية هذا الجسم اللي نزل الى الساحة يوم العاشر ماذا لعبت فيه سيوف القوم؟ الواقع هو يحرص الحسين على ان يجنب للعباس من النزول، لان ميراث كان يرتبط بارتباط عاطفي عجيب. اتأمل هذا الرجل عمره، كل المؤرخين يقولون ما صاح للحسين يا ابي الا لما سقط على الارض صاح يا ابي، والا ابدا دائما يا ابن رسول الله يا ابن امير المؤمنين، ودائما هو متشرف بخدمة الحسين، يرى ان واجب يحسن عليه ان يكون في خدمة الرجل، لان يرى في خدمته خدمة النبوة، يراه الامتداد الطبيعي للنبوة. زين العباس حاول مرار معددا ان ينزل الى المعركة والحسين يحول بينه وبين ذلك، الى ان صارت قضية هاي اللي خلت الحسين اباح للدخول. يعني الحسين ما كان يتوقع ان الخشة توصل بمعسكر اهل الكوفة لهذا الحد. شلون يعني؟ ارجوك يعني القضية مو بعيدة. الحسين الجيسة استقبل الحر ومعه الف فارس، وقام يملأ القصاع والطشاش ويقدمها للخيل وتشرب الخيل ويخلص يسقي الفرسان. نعم الحسين بالذات كان يشكي علي بن الطحان المحارب من الماء. الحسين ابن من سقى الجيوش الاسلامية يوم بدر. نعم يوم بدر الجيوش الاسلامية سقاها الامام علي عليه السلام، لان رجعوا المسلمين لقوا الابار نازل عليها قريش، وما حد يقدر يدلنا الى قليل من تلك القلوب. الان رجع الامام علي عليه السلام زاد عنه قريش واستولى على القلوب، ونزل بنفسه يحمل الماء الى جيش المسلمين يسقيهم، الى ان سقاهم عن بكرة ابيه. الحسين ابن من سقى قريش ابن عبد المطلب اللي استنبط بئر زمزم وسقى الحجيج ابن العباس ابن عبد المطلب اللي كان يتولى سقاية الحاج. الحسين ابن هالبيت، ابن هالبيت اللي كل عطاء، ما كان يتوقع عن دولة تصل بيهم الخشة الى ان يحرمون قتل ابو ستة اشهر من الماء. يطلع الحسين يقولهم هذا جف ثدي امه من اللبن، كلوه بايديكم اسقوه قليل من الماء. ما حد يجاوبه، يشقوا بالسهام. شايف؟ وان الذي بيني وبين بني ابي وبين بني امي لمختلف جدا، فان جزروا لحمي وفرت لحومهم، وان هدموا بجدي بنيت لهم مجدا، ولا احمل الحقد القديم عليهم. وليس كريم القوم من يحمل الحقد. الحسين وصف الحالة دي، ان مر العباس فسمع الصبية، طلعوا له اطفال من الخيمة، قالوا له عم العطش قد تكلنا، ادركنا بشيء من الماء. سمع ضجيج النساء تتلاعب، هذه امرأة جفت ثديها، ما عندها تفطر ريحه كثير من اللبن، هذا صبي في العطش قتلني. طفل من اطفال عبد الرحمن بن عقيل متعلقه بثوب الحسين، تقول له خذ لي الى الماء انا عاطشه. فالمنظر ما قدر يطيقه. اقبل قال ابا عبد الله اذن لي حتى انزل الى الفرات، ما اقدر انا امر اسمع الاصوات، ادركنا العطش قتلنا. واوقف عين. قال له الحسين: اخي انت رئيس عسكري وحامل لوائي، اذا ذهبت عني تفرق عسكري وسقط لوائي. قال سيدي لا يسعني ان ارى الصبية فتلاعب من العطش وانا هنا. قال اذا كان كذلك اطلب لهم قليلا من الاطفال. رحمه الله الشيخ جعفر يصور لنا الصورة، يقول: او تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم، فلو استقى نهر المجرة لارتقى، وطويل ذابله اليها سلم. بطل تورث من ابيه شجاعة، فيها انوف بني الضلالة ترغم. قلب اليمين على الشمال وغاص بالاوصاف، يحفظ بالرؤوس ويحطم. وتنى ابو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا اشد ثباتهم ان يهجموا. نزل الى الفرات وهو يرتجز: اني انا العباس اغدو بالثقة، لا ارهب الموت اذا الموت رقى، نفسي لنفس الطاهر الطهر وقى. ذاك الخيل يمينا وشمالا الى ان وصل الى الفرات، ركز لواءه ونزل الى النهر، مد يده الى الماء. لنترك الامام الصادق يتحدث، يقول: كان قلب عمي العباس كصالية الجمر من الظما، مد يده الى الفرات، اغترف غرفة من الماء ادناها الى فمه، ثم قال: لا والله لا شربت بارد الماء، وابو عبد الله عطشانا. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده ما كان ان تكوني، هذا حسين شارب المنون، وتشربين بارد المعين. ملأ قربته، اخذ لواءه، وكل همه ان يوصل الماء الى المخيم. نادى مناد من قلب الجيش: ويحكم تعطفوا عليه لئلا يوصل الماء. ضربوا على يمينه قطعت، انشأ يقول: والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني، وان ما من صادق يقيني. وضرب على يسراه قطعت، قال: قد قطعوا ببغيهم يساري، فاصلهم يا رب حر النار. جمع باقي زنديه على اللواء، اقبل اليه رجل ضربه بعمد من الحديد. عند ذلك خارت قواه، سقط الى الارض، فاح: السلام عليك اخي، هاي اول مرة هاي يسمع الحسين العباس يناديه ابي. حمل على زاد عنه الخال الى ان وصل الى جلس عند راسه. هو انت يا ابن ابي مصارع اخوتي والجرح يسكنه الذي هو ألمه. أخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أشفى وأنت منعم. انحنى عليه ليحمله بعد أكو بقايا حياة بالحسين. أحس بحركة رجل عند رأسه. قال من هذا؟ من هذا؟ قال ما تريد؟ قال لي إليك وصية. قال قل. قال أريد منك قليلا أن تدعو لي أخي الحسين. قال اللي يكلمك هو أخوك الحسين عند رأسك. قال أبا عبد الله عند رأسي. قال بلى. قال ضع سمك على فمي وضع فمه على فمه الى ان فاضت روحه الطائرة. قام الحسين يكفف دموعه بمنديله. تلقته اخته الحورة. قالت ابا عبد الله اراك رجعت وعدك. اين ابن والدي اختنق بعبرك. يا زينب راح عباس راح الضغم اللي يرفع الراس. وضعت يدها على صدرها خرجت تنادي واقع. قال اخي الى اين ارجعي لا تشمكي من الاعداء. ارجعها الى ان جن عليها الليل. هدات العيال طلعت وحدها الى نهر العلقم. انا رايح العباس اقل له نامك يا اخويا مو محل رحم الضايع عاتب عدك. ضعنا في يد النائبات. ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء. فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.